أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما صلى على. قبل أن نبدأ في المسألة الثانية عشر، نعيد ما ذكرناه في المسألة السابقة بحسب المختار فقط. كان عمدة الدليل هو معتبرة محمد ابن الفضيل، حيث دلت على حرمة الجمع على وجه الإطلاق. فلو كنا نحن وهذه الرواية كنا نلتزم بحرمة الجمع بين العمة والخالة والبنتين المذكورتين مطلقا بإذن وبلا إذن، مع سبق أحدهما والتقارن، مقتضى هذه المعتبرة الحرمة مطلقا. خرج من تحت إطلاقها صورة، عليكم السلام، خرج من تحت إطلاقها صورة دخول البنتين عليهما مع إذنهما. بالروايات الصحيحة المعتبرة المتقدمة، هذا المورد الأول. ماذا الذي خرج؟ المورد الثاني الذي خرج صورة دخول العم والخالة على البنتين مطلقا ولو بدون إذن، أيضا للروايات المتقدمة. فيبقى تحت رواية محمد بن الفضيل صور. الصورة الأولى دخول البنتين على العم والخالة من دون إذنهما، هذه تبقى داخلة تحت إطلاق رواية محمد بن الفضيل. الصورة الثانية تقارن العقدين بدون إذن ومع الإذن. أما بدون إذن فواضح، أما مع الإذن فلأن الروايات التي قيدت هذا الإطلاق أخذ فيها خصوصيتان: الإذن مع دخول البنتين عليهما، وفيما نحن فيه وإن كان الإذن حاصلا إلا أن الجزء الثاني وهو دخول البنتين عليهما غير متحقق لفرض التقار. اللهم إلا أن يدعى أن هذه الخصوصية الثانية وهي دخول البنتين عليهما ليس لها موضوعية في خصوص هذه الصورة فقط، نحتاط وجوبا. أما في صورة عدم الإذن لا، نبني على الحرمة لدخولها تحت الإطلاق وعدم وجود ماذا؟ ما يخرجها. واضح الكلام؟ هذا الاستدراك الذي يرتبط بالبحث السابق. المسألة الجديدة، قال رحمه الله، مسألة رقم 12: لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين، حكم هذه المسألة واضح، إذ لا شك أن النصوص المتقدمة بإطلاقها تشمل العم والخالة بأي ملة وفرقة انتسبت إليها. يبقى هناك إشكال طرح، وهو أنه قد يقال بأن اشتراط إذن العم والخالة إنما هو لأجل الاحترام والتبجيل، وهو غير ثابت لمن كان على غير ملة الإسلام. ملتفت للإشكال أنه مناط الحكم هو الاحترام والتبجيل، ولا يثبت لمن كان على غير ملة الإسلام. مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه، أجاب عن هذا الإشكال بأن الاحترام والتبجيل حكمة وليس بعلة. فحينئذ لا يدور الحكم مداره وجودا وعدما ما دام الإطلاق صادق، ما دام الإطلاق صادقا فيشمل تمام الملل والنحل والفرق. وباعتقادي هناك جواب أولى من هذا الجواب، وهو أن يقال إن الحيثية في مثل هذه الأمور معتبرة ببيان أنه حتى لو سلمنا أن علة الحكم لا الحكمة، العلة هو الاحترام والتبجيل، مع ذلك لا نسلم أن الكافرة لا تجري فيها هذه العلة، وذلك لأن حيثية احترامهما وتبجيلهما هو النسب لا الدين، فيكون نظير قوله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. على الرغم من أن الأبوين ماذا؟ كافرين مشركين يشدانك نحو الشرك، في الشرك لا تطعهما، لكن صاحبهما بمعروف. ليش؟ لأن الحيثية هي المدار هنا، حيثية الأبوة والأمومة وليست حيثية ماذا؟ الدين. فما نفهمه من تلك الروايات أن حيثية المانع هي كونها عم وخالة لأجل احترامهما، احترامهما لأجل كونهما عم وخالة لا لأجل دين معين، فحينئذ هذا الإشكال غير وارد ونأخذ ماذا؟ بالإطلاق. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في المسألة الثانية عشر. المسألة الثالثة عشر، قال لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا. هذا الحكم ذكره شيخ الطائفة رحمة الله عليه في المبسوط، فقال ولا يجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها إلا برضاها، وعندهم على كل حال، وسواء كانت عمتها وخالتها حقيقة أو مجازا. من هي العمة والخالة مجازا؟ أعني العمات والخالات وإن علونا. عند الفقهاء مدرك التعميم هو الإطلاق، ما عندنا دليل آخر على التعميم إلا الإطلاق. فإذا كان الأمر كذلك فكلام الشيخ الطائفة مشكل. ليه؟ لأنه بنى على أن لفظ العم والخالة حقيقة في المباشرة والمجاز في العالية. حينئذ إطلاق اللفظ لا يشمل حقيقته، لا يشمل حقيقته ومجازه. يعني الآن إذا قال لي جئني بأسد، فلا أستطيع أن أتمسك بإطلاق كلمة الأسد فآتيه برجل شجاع؟ لا، إطلاق اللفظ يشمل تمام المصادق الحقيقية، لأن إطلاق اللفظ يشمل الحقيقة والمجاز. وعليه فإن بنينا على أن إطلاق العم والخالة على عمة الأبي وخالة الأب والأم من باب المجاز فلا يشملها إطلاق اللفظ، فينبغي أن نقول بتخصيص تلك الروايات بالعم والخالة الدنيا ولا تشمل ماذا؟ العليا. وإن قلنا بأنه لا، الإطلاق إطلاق حقيقي مثل الأب حقيقة في الجد، فإذا قلنا هكذا حينئذ يشملها إطلاق اللفظ. وعليه فما اعتراف الشيخ الطوسي بالمجازية يشكل الأمر. المحقق النراقي رحمة الله عليه في كتاب المستند تعرض لهذه المسألة، وذكر بأن الشيخ الطوسي في المبسوط صرح في التعدي، وذكر وجوها للتعدي.
الوجه الأول الاحتياط. وبنفسه ناقش فيه، قال الاحتياط غير واجب، إما اللفظ يشمله فنفتي لأننا نحتاط، أو لا يشمله فلا نفتي، فالاحتياط غير واجب. صحيح، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بالحكمة، فيقول الحكمة في من على أولى. يعني شوف، في بعض الأحيان في المباشر، في بعض الأحيان تكون بنت الأخ أكبر سنا ماذا؟ من العمة. التغذنا. لكن هذه إذا كانت بنت بنت الأخ ففي العادة تكون العمة ماذا؟ أكبر، فاحترامها يكون ماذا؟ أولى. واضح الفكرة؟ هذا هو الوجه الثاني. ناقش في ذلك المحقق النراقي بأن هذه الحكمة يمكن أن تكون مختصة ببنت الأخ والأخت، لا ببنت بنت الأخ وبنت بنت الأخت، مضافا إلى ذلك لأن كونها حكمة لا يدور الحكم مدارها وجودا وعدلا. الوجه الثالث إطلاق اللفظ، وهو أن بنت الأخ تصدق على بنت بنت الأخ، فمقتضى إطلاق اللفظ أن نتمسك ونتعدى إلى العالية لا خصوص الدانية. طبعا هو المحقق النراقي جاء من جهة بنت بنت الأخ، وإلا نستطيع أن نقول عمت، نتيجة واحدة يعني. المهم، لكنه ناقش في هذا الدليل بأن هذا الإطلاق التزم كما التزم الشيخ بأن هذا الإطلاق إطلاق مجازي، وبالتالي استشكل في ثبوت الحكم، وأيد ما فعله الفاضل السبزواري في كفاية الأحكام من التوقف في الحكم، بل قال مقتضى الأصل والعمومات الحلية، وقال هو الأقوام. التفتنا؟ ما فعله النراقي أفضل مما فعله الشيخ الطوسي. ليه؟ لأن الشيخ الطوسي التزم بالمجازية ومع ذلك أفتى. اللهم إلا أن يقال دليل الشيخ الطوسي ليس هو الإطلاق حتى نقول لا يتناسب مع المجازية، دليله الحكمة أو الاحتياط أو ما شابه ذلك. فهذا الإشكال إنما يرد على من يريد أن يتمسك ماذا؟ بالإطلاق. المتأخرون مثل السيد الخوئي رحمة الله عليه علقوا على هذه الفتوى بأنه للإطلاق، فقد عرفت أن صدق الإطلاق فرع أن يكون على وجه الحقيقة. الذي يظهر في أبواب الأنكحة أن ديدن الشارع المقدس عدم التفصيل في الإطلاقات بين النازل والعالي. مثلا تلاحظ الأم تحرم وإن علت، البنت تحرم وإن نزلت، العمة تحرم وإن علت. هذا الديدن يشكل قرينة شرعية على صدق الإطلاق، فنوافق ما أفتى به صاحب العروة رحمة الله عليه من عدم التفريق بين الدنيا والعليا. واضح صار الفكرة؟ المسألة الرابعة عشر، قال رحمه الله في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان. مسألة مهمة، قلنا في بعض الصور وهي دخول ابنة الأخ والأخت حتى يصح عقدهما يشترط الإذن، فهل الإذن طريق إلى الرضا بحيث يقال بكفاية الرضا الباطني وإن لم تأذن؟ الإذن في العرف واللغة عبارة عن إظهار الرضا، إبرازه بمبرز، إما بقول وإما بعمل وفعل. النصوص المتقدمة عبرت بماذا؟ بالإذن، قالت بغير إذنهما، يعني بإذنهما يجوز. لكن هناك رواية رواها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب والاستبصار عبرت بالرضا. الرواية تقول: سألته عن امرأة تزوجت على عمتها وخالتها فقال لا بأس، وقال تزوج العم والخال على ابنة الأخ وابنة الأخت، أو تزوج العم والخال على ابنة الأخ وابنة الأخت، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العم والخال إلا برضا منهما. عبرت بماذا؟ بالرضا. فمن فعل فنكاحه باطل. سيد الحكيم رحمة الله عليه هكذا قارب المسألة، قال: عندنا طائفتان، طائفة اشترطت الإذن وطائفة اشترطت ماذا؟ الرضا. يقول: الجمع بينهما يكون بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نأخذ بهما معا فيكون الشرط هو الرضا والإذن معا، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن يقال المدار على الرضا والإذن طريق إلى الرضا، إذن لا يشترط إلا شرط واحد، ما هو؟ الرضا، فيكون الشرط الرضا لا غير. فإذا حصل الرضا صح العقد واقعا، وإذا علم الرضا بطريق آخر صح واقعا وظاهرا. واضح الفرق بينهما؟ يعني إذا كان الرضا موجود فالعقد صحيح ماذا؟ واقعا. لكن من دون معرفة الزوج بذلك لا يمكن أن يرتب عليه الأثر. فلو قارب ابنة الأخ والحال هذه يكون متجريا، لكن لا يقام عليه الحد. ليش؟ لأن في الواقع هي زوجته، وإنما ثمرت إبراز الرضا لا يقع في التجري. واضح الكلام؟ فهو يكون ماذا؟ يكون آثما بناء على أن المتجري يستحق ماذا؟ العقاب، لكن لا يقام عليه الحد لأنها في الواقع هي زوجة. لا، لكنه في ختام البحث يقول المسألة محل إشكال. فوافق صاحب العروة على التردد، لأن صاحب العروة ما جزم، صاحب العروة قال في المسألة يوجد وجهان. السيد الخوئي رحمة الله عليه اختار كفاية الرضا، وإن لم يحصل إبراز بذلك، يعني جزم بكفاية الرضا الباطني من دون إظهار. لكن هنا لابد لكي يتضح البحث من تحرير محل النزاع. نحن كلامنا في أي شيء؟ الكلام أن أن المتزوج من العمة مثلا إذا عقد على ابنة أخيها أو ابنة أختها من دون إذنها يكون العقد باطلا، يكون العقد باطلا. إذا كان الشرط الواقعي هو الرضا فحينئذ هذا العقد يكون صحيحا وين؟ في الواقع. وإذا علمت بالرضا يكون صحيحا في الواقع والظاهر. والثمرة أين تظهر؟ تظهر الثمرة أنه لو كان هناك رضا واقعي باطني ولم نعلم به فحكمنا ببطلان العقد ظاهرا، فذهبت ابنة الأخ أو الأخت وتزوجت على أساس أن عقدها ماذا؟ باطل. تزوجت ثم انكشف لنا أن العمة كانت راضية فيكون عقد الثاني عليها باطلا وموجبا للحرمة الأبدية، لأنها عقد على امرأة ذات بعل، لأنه في الحرمة الأبدية في العقد على ذات البعل لا يشترط العلم كما تقدم في محله. واضح وين تظهر الثمرة؟ سيد الخوي قال بكفاية الرضا الباطني، ولا يشترط الرضا ولا يشترط الإذن، يعني الإبراز. الإشكال في المقام أن رواية التهذيب والاستبصار ضعيفة السند على تمام المباني، مش أنه المسألة فيها خلاف. فما عندنا حينئذ روايات معتبرة إلا الروايات التي أخذت الإذن. وظاهر كل لفظ يؤخذ في لسان الخطاب أن له موضوعية. حمل الإذن على أنه مجرد طريق إلى إحراز الرضا الذي هو الشرط خلاف الظاهر. نعم، الأمر يكون سهلا لو كانت رواية الرضا ماذا؟ صحيحة ومعتبرة، ويمكن أن نجمع بينهما عرفا بالجمع الذي ذكره السيد الحكيم، لكن المفروض أن هذه الرواية ماذا؟ ضعيفة السند. ففعلا الأمر مشكل للبحث، تتم إن شاء الله تأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
شيخنا استعمال التخريج الصناعي لمسألة استعمال الفقهاء، دعوة الفقهاء أنه الأم والجد والجدة يستعمل في العالي والثاني، خصوصا اللي بيدعوا انه هو حقيقة المباشر فقط، وكلهم تسالموا على هذه الفترة بالعالي والدان. التخريج الصناعي ليه؟ ويصبح استعمال اللفظ في اكثر من معنى او
حقيقة. شوف الان انا قلت انه اشكالنا على الشيخ الطوسي انما يتم لو كان دليل الشيخ الطوسي هو التمسك بالاطلاق. فهمان عليك. خب، لكن إذا كان له دليل آخر لا يتم هذا الإشكال عليه. إذا بنينا على أن اللفظ يتبادر منه المباشر، وهذا التبادر تبادر حقي لا ينشأ من كثرة الاستعمال، فيكون حينئذ اللفظ موضوع للمباشر. لكن الخصوصية هنا في باب النكاح أنه تتبع، هذا التخريج الصناعي له تتبع ديدن الشارع في باب المصاف، أبواب المصاهرة، على عدم التفريق بين النازل والصاعد، التفتنا، مما يشكل أنه كأنه وضع حقيقة متشرعية أو حقيقة شرعية جديدة. يعني مثل الآن مثل كلمة الدابة، مثل كلمة الدابة مثلا، كلمة الدابة لنفترض في اللغة العربية لمطلق ما يدب على الأرض، حتى الإنسان يقال له ماذا؟ دابة. أما الآن في العرف تولد شو؟ تولد وضع جديد، فنقول من هذا الديدن للشارع يتولد أشبه ما يكون بالحقيقة الشرعية التي هي تكون الدليل للتمسك بهذا الإطلاق.
في باب المصاهرات فقط.
أي في باب المصاهرات. نعم.
أما بالنسبة للإذن، هل هو متفق عليه يعني الإذن هو إظهار الرضا؟ ألا يمكن أن يكون هناك إذن من دون رضا؟
عرفا الآن يقال فلان أذن لي، يعني في داخله رضي بذلك، أذن لي يعني أبرز هذا الشيء، أبرز رضا.
أبرز. هل الرضا ملازم له؟ ألا يمكن التفكيك؟
إذا أبرزه خب مقتضى
عام إذن. إذن أعم من الرضا، قد يعلن غير راضي.
أقول هذا الكلام
لأجل مثلا
هذا، هل ممكن نفكك ولا لا؟ الرضا ملازم.
لا 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 لا. شوف، الرضا الباطني أعم من الإذن. كيف؟ يعني قد أرضى ولا أبرز. إذا بنينا على أن الإذن هو إبراز الرضا. التفتنا؟ خب، إبراز الرضا الإذن. آذن، شوف يعني آذن، مجردا آذن يعني أنا راض. أسباب رضاي قد تختلف. التفت، أسباب رضاي مرة خجلا، مرة بالنتيجة هذا حتى لا أوقعه في إثم، لكن لابد أنه في رضا. الإذن هو إبراز الرضا حتى.
الإذن أخص من
الرضا. أي نعم، الإذن في الواقع هو طريق.
يعني
بغض النظر عن مناشئه مختلفة. نعم، مناشئه مختلفة. يعني شوف الآن، مرة هكذا ينبغي أن نقول، مرة الرضا يكون لرغبة في ذلك، ومرة الرضا خلص هذا أمر واقع، يا أخي روح اصطفل. اتفقنا؟ وإلا لو خليت أنا وطبعي من أول الأمر لا أقدم على هذا العمل. اتفقنا؟